لم يتعدد الشارع بصدوره. إذن مقتضى عدم التعبد بصدور الثاني سقوطه عن الحجية بجميع مداليله، ومنها مدلوله الالتزامي، وهو أن في الغصب مفسدان أو في الصلاة مصلحان. بينما لو رجحنا الأول على الثاني بمرجح جهتي كمخالفة العامة، فإن الثاني لا يلغو التعبد به وإن كان لا يعمل به، وإن كان لا يعمل به لترجيح الأول عليه بمخالفة العامة، لكنه لا يلغو التعبد به. فلو فرضنا أن الثاني دل على ثبوت مفسدة في الغاصب، إذن يجوز لنا إسناد هذا المدلول إلى الشارع ما دام الثاني مما يصح التعبد به في هذا المورد، وإن رجح غيره عليه، إلا أنه ما دام يشمله التعبد إذن يصح إسناد مؤداه وهو المدلول الالتزامي إلى الشارع. فإن صحة إسناد المدلول الالتزامي إلى الشارع أثر من آثار التعبد به، وما دام الترجيح بالمرجح الجهتي لا يلغي التعبد به فهذا الأثر يترتب عليه، بخلاف الترجيح بالمرجح الصدوري فإنه يلغي التعبد به فتلتغي شنه سائر آثاره. وقلنا بأن هذا له جوابان. الجواب الأول وهو مبني على مدرسة أو مسلك، أن هذا المسلك ما صار مدرسة، مو كل مسالك النائمين صارت مدرسة، بعضها اختص به لم يسر إلى تلامذته صار مدرسة. ما هو على طبق مسلك المحقق النائمي قدس سره من عدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في الحجية مطلقان، بل هناك تفصيل ذكره المحقق النووي، وهذا التفصيل يا شيخ إبراهيم يقتني على أمرين. الأمر الأول، ذكر المرز النائمي أن المدلول الالتزامي تارة يكون تابعا لأصل الخطاب، وهذا ما يسميه بلوازم الخطاب، وتارة يكون تابعا لمدلول الخطاب لا لأصل الخطاب. مثلا إذا قال المخبر رأيت نارا، فإن الإخبار عن وجود النار إخبار عن وجود الحرارة، لكن الحرارة تابعة لنفس مدلول الخطاب، حيث إن الإخبار عن النار إخبار عن حصة من الحرارة وهي الحصة المتحققة ضمن النار، فهنا الحرارة مدلول التزامي لكنه تابع لمدلول الخطاب نفسه لأنه في طول مدلول الخطاب. فما دل على وجود نار دل على وجود حرارة ضمن تلك النار. وفي هذا النمط من المدلول الالتزامي التابع لمدلول الخطاب لا يتصور عدم التبعية، متى ما سقط المدلول المطابق عن الحجية بهذا المورد يسقط المدلول الالتزامي لأنه في طوله. وتارة يكون المدلول الالتزامي تابعاً لأصل الخطاب لا لمدلوله. مثلاً إذا تكلم أمامنا شخص بكلام كذب مزاحاً ونحن ندري أنه كذب وندري أنه في حال المزاح، فالمدلول المطابق لكلامه ساقط عن الحجية جزماً لأنه قامت القرينة على كذبه وأنه في مقام المزاح. لكن هناك مدلولا التزامي لأصل الخطاب وهو أن هذا المتكلم يمزح أو أن هذا المتكلم يكذب. هذا المدلول ليس تابعا لمدلول الخطاب بل هو تابع لأصل الخطاب، فلذلك يسميه النارين لازم الخطاب، لازم صدور هذا الخطاب من كذبا في مقام المزح أنه يمزح ويكذب. هذا المدلول الالتزامي التابع لأصل الخطاب ليس في طول مضمون الخطاب وليس في طول مفاد الخطاب، كي يقال إذا سقط مفاد الخطاب ومدلول الخطاب عن الحجية سقط هذا المدلول الالتزامي عن الحجية. والأمر الثاني، ذكر النائي قدس سره أنه المدلول الالتزامي حتى يكون متحرر من المدلول المطابق وليس تابعا له لا بد أن يعد بنظر العرف إخبارا ثانيا في عرض الإخبار بالمدلول المطابق، فكأن المتكلم صدر منه خبران في عرض واحد. فإذا كان المتكلم قد صدر منه خبران في عرض واحد لا موجب لتبعية الثاني للأول بالحجية. مثلاً الأعلام يمثلون وإن كان فيه نقاش، لو شهد شخص بأعلمية زيد وشهد شخص آخر بأعلمية بكر فهما متعارضان من حيث المدلول المطابق، هذا لا كلام فيه، فيسقط كل من كلاميهما عن الحجية. لكن شهادة الأول بعدم أعلمية غير زيد باقي على الحجية، فإن الأول عندما شهد بأعلمية زيد شهد بعدم أعلمية غيره، والثاني عندما شهد بأعلمية عمرو شهد بعدم أعلمية غيره، فشهادتهما بعدم أعلمية غيرهما باقية عن الحجية. والسر في ذلك أن هذه الشهادة تعد بنظر العرف بمثابة خبر ثانين، فكما يخبر عن أعلمية زيد يخبر عن عدم أعلمية غيره، فلأنه بمثابة خبر ثان لا موجب لتبعيته للأول. لذلك يقال لو قال لنا شخص المدلول الالتزامي وإن كان تابعا لأصل الخطاب لا لمدلول الخطاب، مع ذلك وليس خبرا ثانيا حتى تجري فيه أصالة عدم الخطا، تجري فيه حجية الظهور، تجري فيه أصالة عدم الغفلة، فإن حجية المدلول فرع جريان هذه الأصول العقلائية فيه كأصالة عدم الخطا، أصالة عدم الغفلة، أصالة الوثاقة وأشبه ذلك. فالمدلول الالتزام الثاني وإن لم يكن تابعا لمفاد الخطاب لكنه وهو تابع لأصل الخطاب لكنه ليس خبرا ثانيا
كي تجري الأصول العقلائية فيه فيعد حجة مستقلة عن مفاد الخطاب. إذن لا بد لنا من أجل تتميم المطلب أن نقول المدلول الالتزامي كما أنه تابع لأصل الخطاب لا لمفاده فإنه شنو؟ خبر ثان. فإذا كان خبرا ثانيا عرفا جرت فيه الأصول العقلائية المقومة لحجية الخبر مضافا لجريانها شنو؟ في مفاد الخطاب، فيجري فيه أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الخطا وأصالة وثاقة المخبر وما أشبه ذلك. فإذا جرت فيه الأصول العقلائية كان حجة مستقلة عن مفاد الخطاب. فنقول بناء على مسلك الأمير زنائيني قدس سره الذي حرره في باب تبعية دلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، نقول لو رجح أحد الدليلين وهو قوله صلي على الدليل الثاني وهو قوله لا تغسل بمرجح صدوري بأن كان الأول راويه أوثق أو أعدل، فإنه وإن ألغى التعبد بالثاني إلا أنه ألغى التعبد بمفاد الخطاب وما يتبعه من الأمور، أما أنه ما ألغى صدور الخطاب نفسه فهو ألغى التعبد بمفاد الخطاب لكنه لم يلغي صدور الخطاب. فإذا لم يلغي صدور الخطاب إذن ما كان لازما لأصل الخطاب بحيث يكون خبرا ثانيا لا يكون تابعا في السقوط لمفاد الخطاب، وحينئذ يبقى على الحجية. فدلالة الخطاب الثاني على أن في البين ملاكا في الجملة وإن لم يحرز أهميته وغلبته دلالته على هذا تبقى على الحجية حتى بعد ترجيح الخطاب الأول بمرجح صدوري. ولو لم نقبل ذلك، ثانيا يرد هذا، لو لم نقبل ذلك ورفضنا مسلك الأمير زنائيني كما هو في محل نقاشه، لو لم نقبل ذلك نقول مع هذا أي مانع من الالتزام، أي مانع من أن نلتزم أن تقديم الخطاب الأول بمرجح صدوري شنو؟ ألغى الثاني بتمام مداليله، بحيث ألغى التعبد بالثاني صدورا ومفادا، فلا يبقى له ثمة مدلول التزامي. هذا أمر لا مانع إن علمنا من الخارج أن في البين ملاكا فذاك من قرينة خارجية، وأما من النفس الدليل الثاني فقد سقط بجميع مداليله، وهذا لا يوجب خسفا في البيداء ولا سقوطا في السماء على الأرض لو التزمنا بذلك. أقول إذا كان الملاك فعليا من دليل خارجي خرجنا عن البحث، ليش ناقشه؟ فأنت ليش تناقشوا أن الثاني ألغى أن الأول ألغى الثاني ألغى وعلمنا بالملاك من دليل خارجي، شو الإشكال؟ في الملغي أو في الملغي، بالنتيجة الدليل الأول ألغى الدليل الثاني، خب ما ألغى القرائن الخارجية خب؟ يعني شنو وجه المنافاة؟ الثاني سقط بجميع مداليله، آمنا وعلمنا بالملاك من دليل شنو خارج، شنو المحذور؟ هو الدليل الأول خب ما ألغى القرائن كلها وألغى الشرع بتمامه، ألغى الثاني بتمام مدايره وسقط الثاني بتمام. ونحن علمنا بالملاك من قرينة شنو؟ لا ما نعلم.
هذا بالنسبة لترجيح أحد المتزاحمين تزاحما ملاكيا بالترجيح الصدوري. القسم الثاني أنه قيل في المتعارضين بسقوطهما عن الحدية والرجوع إلى الأصل اللفظي أو الأصل العملي. مثلا إذا قال يجب صوم عاشوراء وقال في دليل آخر يحرم صوم عاشوراء فتعارض وتساقط، تصل النوبة للأصل اللفظي وهو استحباب صوم كل يوم ما عدا يومي العيدين. وإذا لم يتم عندنا هذا الأصل اللفظي تصل النوبة للأصل العملي ألا وهو البراءة عن الوجوب والحرمة في البيت، فيكون المكلف مخيرا بالصوم وعدمه. هذا بالنسبة للمتعارضين. هل يجري هذا في المتزاحمين تزاحما ملاكيا أم لا؟ كما لو فرضنا أن دليلا قال يجب التصدق على كل فقير وقال في دليل آخر يحرم التصدق على كل فقير قادر على العمل، وعلمنا من الخارج أن كل الفقراء شنو قادرون على العمل ما عدا فردا لعله يوجد بعد 50 سنة أو 100 سنة، وإلا الفقراء فعلا كلهم قادرون على العمل. لا محالة علمنا بأن الأفراد الموجودين في الخارج قادرون على العمل أوجب شنو؟ التنافي بين الخطابين. فنحن إذا علمنا من الخارج أن في البين ملاك، يعني كما أن في التصدق على الفقير مصلحة، في التصدق على الفقير القادر على العمل شنو؟ مفسدة. فنحن نعلم بوجود الملاك في الجملة. فالدليلان متزاحمان تزاحما ملاكيين وليسا متعارضين. هنا هل يمكن القول بتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة فالإنسان مخير بين التصدق وعدمه؟ أفاد السيد الشهيد قدس سره بأنه لو قلنا بتعارض لو قلنا بتساقطهما والرجوع إلى أصل العمل وهو أصالة البراءة فمقتضى ذلك البراءة عن أمر بالتصدق على الفقير وإن كان عاجزا عن العمل. بعد أن طرحنا الدليلين معا ورجعنا إلى أصالة البراءة فمقتضى أصالة البراءة عدم الأمر بالصدقة حتى على الفقير العاجز عن العمل، مع أننا نعلم أن فيه مصلحة ومحبوبية. فلازم جريان البراءة في المقام الترخيص في المخالفة لما هو محبوب ذو ملاك للمولى، وهذا غير معقول. إذن فالنتيجة لا يمكن إجراء قاعدة باب التعارض من التساقط والرجوع إلى الأصل العملي في باب التزاحم. ويلاحظ على ما أفاد قدس سره، أولا إذا كان الدليلان منصبين على موضوع واحد يعني لا بد من التفصيل، فهو أنه تارة يكون الدليلان منصبين على موضوع واحد كما في المقام كما في المثال الذي مثل به حيث قال يجب التصدق على كل فقير، وقال يحرم التصدق على كل فقير قادر على العمل، فاجتمع الدليلان على موضوع واحد وهو الفقير القادر على العمل. ومن يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان الموضوع الخارجي واحدا باعتبار أن الأمر بالتصدق على هذا الفرد حيثية تعليلية لاتصاف التصدق عليه بشنو؟ بالمحبوبية. والنهي عن التصدق عليه أيضا شنو؟ حيثية تعليلية لاتصاف التصدق عليه شنو؟ شنو؟ بالمبغوضية. إذن فالتصدق على هذا الفرد الفقير القادر على العمل شنو؟ محبوب ومبغوض. فمن يرى استحالة اجتماع الأمر والنهي لأنه يرجع الأحكام إلى حيثيات تعليلية في عروض المحبوبية والمبغوضية على الموضوع الواحد، فهذا الموضوع الواحد وهو التصدق على هذا الفقير اتصف بالمحبوبية والمبغوضية وهو غير معقول. النتيجة أن هذين الدليلين يجب التصدق على كل فقير ويحرم التصدق على كل فقير متعارضان حتى في الدلالة على الدلال بمعنى المحبوبية والمبغوضية. إذ ما دام لا يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، إذن من نتيجة هذان الدليلان مو فقط متعارضان في الجعب، المتعارضان شنو؟ حتى في الدلالة على الملاك، وهو أن في هذا التصدق محبوبية ومبغوضية متعارضان في ذلك، فلم يبق دلالة على الملاك كي يقال بأن جريان أصالة المراءة لازمه الترخيص في المخالفة العملية. نعم لو كان مصب الدليلين عنوانين لا عنوان واحد، كما لو قال يجب التصدق على كل فقير وقال يحرم الإضرار بالناس، وكان التصدق على الفقير القادر إضرارا به، هنا نعم نقول بأن الدليلان لم ينصبا على موضوع واحد، فدلالة الثاني على أصل الملاك وهو وجود مبغوضية في الإضرار بالناس ومفسدة في الإضرار بالناس ما زالت باقية. إذن لا بد للسيد الشهيد من التفصيل، لأننا نتكلم على مختلف المباني لا نتكلم على مبنى ما دون مبنى غيرنا، فلا بد من التفصيل بلحاظ مختلف المباني. فنقول بأن الدليلين إن انصبا على موضوع واحد حصل التنافي والتكاذب بينهما حتى في المدلول الالتزامي وهو الدلالة على المحبوبية والملاك، فلا مانع من جريان البراءة بعد تساقط، بخلاف ما إذا انصبا على شنو؟ موضوعين، فهنا يمكن بقاء الدلالة على الملاك. وثانيا ما سبق مناقشتنا له وهو لنفترض يا شيخنا الجليل وسيدنا الجليل أن في البين شنو؟ محبوبية، وأن في البين شنو؟ مصلحتان، فلا دليل عندنا على أن كل مصلحة ومحبوبية للمولى يجب
اتيان بها، بحيث يكون جريان البراءة رخيصا في المخالفة العملية، بل لا بد من إحراز الطلب نفساني، ولا يكفي مجرد إحراز المحبوبية والملاك، بل لا بد من إحراز أن الملاك في المقام بحد لا يرضى المولى بتفويته، وإذا أحرزنا ذلك خرج المقام عن باب التعارض. والحمد لله رب العالمين، انتهينا من باب التزاحم الملاكي، والتزاحم من داعرة، انتهينا من باب، تعرضنا إلى تعريف التعارض والفرق بينه وبين التزاحم، ثم دخلنا في مرجحات باب التزاحم، ثم دخلنا في تنبيهات باب التزاحم، ثم دخلنا في أقسام التزاحم، وصلنا إلى التزاحم الملاكي، انتهينا منه، نرجع إلى بحث التعارض، وهو مناشئ تعارض الأدلة.